نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا انه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هذا هو الدرس 90 بعد 200 من دروس التفسير وفيه الآيات التي تبدأ من الآية 77 وتنتهي بنهاية الآية 98 في سورة طه وهي الآيات التي يقول فيها ربنا سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى وما اعجلك عن قومك يا موسى قال هم اولئك على اثري وعجلت اليك ربي لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامر فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا اوزارا من زينة القوم فقذفناها وكذلك القى السامري فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا الهكم واله موسى فنسي افلا يرون ان يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم انما فتنتم به وان ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا امري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال فما خطبك يا سامري؟ قال أسرت بما لم يبصر به، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مثال، وإن لك موعدا لم تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. هذه الآيات تتحدث عن أمرين اثنين. الأمر الأول نهاية الطاغية فرعون، والأمر الثاني طغيان بني إسرائيل. وسنتحدث عن هذين الأمرين. أما نهاية فرعون وانتصار موسى عليه السلام فذلك أمر شرحه القرآن الكريم ووضحه في أكثر من سورة، في أكثر من آية، في أكثر من مناسبة. الصراع بين الحق والباطل دائر ومستمر، لا يهدأ لحظة واحدة. ومهما اختلف الناس، ومهما تعددت منازلهم، ومهما تعدد الزمان، ومهما اختلف المكان، فإن الحرب دائرة دائما بين الحق والباطل. وأحب أن أتحدث عن طبيعة الحرب بين الحق والباطل. هي حرب فكرية أولا تبدأ في القلوب، فالحرب بين الحق والباطل مبدأها القلب، قلب مؤمن وقلب كافر، عقل مؤمن وعقل كافر. ثم تبدأ الحرب الفكرية أو الحرب الجدلية أو الحرب الكلامية بين المعسكرين وبين الفكرين وبين الاتجاهين. وينتصر الحق على الباطل دائما في كل معركة فكرية يخوضها، فلا يستطيع الباطل أن يصمد أو يصبر أو يتابع معركة فكرية مع الحق، لأن الحق أبلج وواضح، أما الباطل فمعتم وزهوق. وتظل حجة الحق لائحة واضحة، ويظل الباطل مستخزيا منهزما في كل معركة يخوضها، كل معركة فكرية يخوضها مع الحق. السؤال الذي نحب أن نسأله هو: هل يكفي أن يلتقي الحق بالباطل في معركة جدلية فكرية تجريدية بحتة؟ هل الهدف هو أن يلتقي الحق مع الباطل في صراع فكري أو صراع جدلي؟ أبدا هذا لا يكفي، وإنما لابد أن يلتقي الحق مع الباطل في معركة عملية حية، لأن الباطل لا يهدأ. وإذا انهزم الباطل في معركة الجدل والفكر فإنه يلجأ إلى التشهير والتشويش وإثارة الفتن والشائعات، تلك طبيعة الباطل. ألم يقل فرعون عن موسى ومن معه وكانوا مئات الألوف الذين خرجوا مع موسى من مصر؟ كانوا مئات الألوف، ومع ذلك قال فرعون قولته: إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون. شرذمة قليلون مع أنهم يعدون بمئات الألوف. الطاغية يستهين بالناس مهما كثر، حتى لو أن الدنيا كلها في جانب والطاغية وحده في جانب، لقال كما قال فرعون: إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون. إذا لابد أن يلتقي الحق مع الباطل في معركة حامية ملتهبة، وهذا ما حدث. فبعد أن فرغ موسى عليه السلام من معاركه الجدلية الفكرية العلمية الإعجازية مع فرعون ابتدأت المعركة تتحول. تحولت المعركة من أرض مصر إلى البحر الأحمر، وكان ذلك في العاشر من المحرم، في يوم العاشر من المحرم، اليوم الذي يطلقون عليه عاشوراء، كان ذلك هو اليوم المحدد في علم الله، وهو اليوم الذي روى الصحاح كالبخاري ومسلم وغيرهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فقال: ما هذا اليوم؟ قال اليهود: إنه يوم صالح، يوم نجى الله فيه موسى من الغرق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منهم. ثم صامه وأمر بصيامه. فالرسول أولى بموسى من شراذم اليهود، والمسلمون أولى بموسى من شراذم الصهاينة، لأن المسلمين هم الذين يقدرون موسى قدره، ويعرفون دينه وملته ورسالته وشريعته وطريقته وهديه وسنته، فهم أعرف الناس بموسى، وهم أعظم الناس تعظيما لموسى ولعيسى وللأنبياء. وليس على وجه الأرض من يعظم الأنبياء كما يعظمهم المسلمون، ولا يعرف قدر الأنبياء كما يعرفهم المسلمون، ولا يفهم تاريخ الأنبياء كما يفهمه المسلمون، ولا يعي رسالة الأنبياء كما يعيها المسلمون. في هذا اليوم العاشر من المحرم قال رب موسى لموسى: ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي. وتأمل كلمة أسر. أسر يعني سر ليلا، فهو يطلب منه أن يسير في الليل. تأمل، مع أن المعجزة ستحدث والبحر سينطلق وعناية الله مع موسى ومع من مع موسى، ولكن الله مع هذا كله يريد من جنده وحزبه أن يكونوا يقظين، وأن يدبروا لكل أمر عدته، وأن يعوا كل شيء بوضوح وبفهم. أسري سر ليلا متخفيا. ثم إن موسى عليه السلام لم يبدأ تحركه من فراغ، وإنما تحرك بأمر الله وبوحي الله: ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا. اضرب بعصاك البحر، سينفلق البحر بحيث يصبح كل فرق كالطود، يعني الجبل العظيم، ثم يصبح بين كل فرق وفرق يصبح هناك طريق يبس جاف ناشف مرفوع، فيسلكه موسى ومن معه من جماعته. ودخل موسى عليه السلام البحر بجماعته، وكانوا خائفين واجلين. قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. ولكن موسى كان يقول لهم: إن معي ربي سيهدين. ضرب البحر بعصاه فانفلق. ثم دخل موسى ومن معه، وجاء فرعون بعنجهيته وكبريائه ونزقه وفسقه، وأدلى بتصريح سفيه لجماعته، قال لهم: إن البحر انفلق هيبة لي، وصدقته الجماهير اللاهفة، صدقوا أن البحر انفلق هيبة لفرعون رب الجنود، فدخلوا أمامه وانساحوا في البحر، وجاء هو وراءهم. ولما اكتمل العدد وأصبحت الجنود كلها في جوف البحر، انطبق البحر عليهم، وكان فرعون في اللحظات الأخيرة وهتف والموج يكتم أنفاسه، والموت يفتح فاه في كل موجة وفي كل قطرة ماء، شهق فرعون وهو يقول، ولكن بعد فوات الأوان لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن يا فرعون، الآن تؤمن أيها الطاغية؟ لقد فات كل شيء، لقد انتهى كل شيء، لا إيمان لك. والله لا يقبل إيمان الذي وصل إلى حد الغرغرة. إن الذين يريدون أن يؤمنوا في اللحظة الأخيرة لن يقبل الله منهم إيمان، ولن يقبل الله لهم صرفا ولا عدلا. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا، لا تخاف أن يدركك فرعون، ولا تخشى على نفسك ولا على من معك الموت. فأتبعهم فرعون بجنوده، جنوده التي ظن أنها تحميه، إنها لا تملك أن تحميه ولا أن تحمي نفسها. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم، شيء عظيم هائل لا يوصف الذي حدث. ولهذا قال الله ما غشيهم، وأضل فرعون قومه وما هدى. ألم يكن فرعون يقول لهم ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد؟ كما يقول لهم إنني أهديكم، إنني أرشدكم إلى الطريق السليم. أين يا فرعون هي الهداية؟ أين هو الطريق السليم؟ إنك ضال يا فرعون، وأخذت الناس معك إلى السلام. والله سبحانه وتعالى يبكت فرعون ويقول وأضل فرعون قومه وما هدى. هنا سؤال يعتري ذاكرة كثير من الجموع وكثير من الناس، ما الذي يمكن أن تفعله الجموع حينما يكذب عليها الطاغية؟ إن الذي يحدث أن الطاغية سيضيع، وأن الجموع إما أن تضيع وإما أن تظل تعاني من غلطة الطاغية أجيالا وراء أجيال، وتعاني المر ألوانا، وتعاني العذاب صنوفا. وهبوا أن الجموع استطاعت أن تبطش بفرعون بعد أن نالها ما نالها، ما قيمة هذا؟ إن الفراعين حينما يجرون الكوارث على أممهم لن يعذب بها إلا المستضعفون وإلا الأمم. فرعون فرع، العقوبة لم تحل بفرعون وحده، ولكن حلت به وبجنوده وبشعبه وبملئه وبقومه وبالناس جميعا. وأضل فرعون قومه وما هدى. ثم عبر الإسرائيليون البحر، وبمجرد أن خرجوا من البحر وبمجرد أن فرغوا من هذه المعجزة وأحسوا بأقدامهم فوق صحراء سيناء، في هذه اللحظة وجدوا قوما يعكفون على أصنام لهم. انظروا، هؤلاء هم الإسرائيليون الذين ضحى موسى من أجلهم، الذين رأوا آيات الله تترى واحدة واحدة. قارنوا أيها الناس بين سحرة فرعون وبين بني إسرائيل. سحرة فرعون قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون، فألقيت سحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قال لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. تكلم السحرة بهذا الأسلوب، بعد ان رأوا آية واحدة. آية واحدة. رآها السحرة فقالوا هذا الكلام الكبير. مجرد ان العصا انقلبت حية فابتلعت عصياهم وابتلعت حبالهم. لكن بنو اسرائيل رأوا الآيات تسرى. رأوا العصا. رأوا موسى عايشوه. رأوا البحر ينسلق. رأوا الجبل ينتق فوق رؤوسهم. كل هذا رأوه. عشرات الآيات والمعجزات تسرى وهم يرونها ومع ذلك كفروا وما آمنوا. فحينما رأوا مجموعة من العماليق يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. وصلوا إلى سيناء وفي سيناء حدث ما حدث. أنزل الله عليه بالمن والسلوى قالوا نريد ثم وعدت بطر. نفق الله الجبل فوق رؤوسهم كأنه ظل وأخذ العهد عليهم ولكنهم قالوا سمعنا وعصينا. أشياء كثيرة فعلوها كلها غباء واستهتار بالله واستهتار بحدود الله واستهتار بشريعة الله. وقال لهم موسى ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ادخلوا فلسطين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب. لم يبق في بني إسرائيل كلهم الذين يعدون ببئات الملوك إلا رجلين صالحين. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب. وهذان الرجلان يقول بعض المفسرين انهم يوشع ابن نون وكالب ابن مثلى. ويقول بعض الاخر لا انهما موسى وهارون. لم يبق الا موسى وهارون. شيء عجيب. ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى انا لن ندخلها ابدا لا داموا فيها. فاذهب انت وربك فقاتلا إلا هاهنا قاعدون. قال ربي لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كل من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى. الله يقول لبني اسرائيل يا بني اسرائيل دائما يذكرهم بهذا. يا بني اسرائيل يا اولاد الرجل الطيب يا فسق يا اولاد الرجل الصالح يا كفر يا اولاد الرجل المؤمن الذي هو من اشرف المؤمنين ومن اعظم الانبياء نسبا يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم الرسول ابن الرسول ابن الرسول. يا اولاد اشرف الناس وانتم انجس الناس. يا بني اسرائيل قد انجيناكم من عدوكم انجيناكم من الذل والعار في مصر ولكن طبيعه العبد عبد مهما تحرر. خرج العبيد من مصر وفيهم ذل العبوديه في التكوين البشري كانوا أذلاء وفي العبادة كانوا أذلاء. نقلوا عن سادتهم المصريين كل شيء. كانوا قد رفعوا حتى تأكلت وجوههم من كثرة الركوع تحت أقدام فرعون ومن هو دون فرعون. فالذل أثر في نفوسهم. طبيعة الذليل أو نفسية الذليل نفسية ينبغي أن تدرس. ما الذي يفعله الذليل حينما يعز؟ الذليل اسمد الناس خلقا حينما يصيب عزه. الذليل يصبح انسان عقور باطش متمرد انسان مفترس. طبيعه الذليل حينما يصيب فرصه. هؤلاء الذين كانوا يركعون تحت قدم فرعون هم الان يتحدثون مع موسى بلغه اخرى يقترحون على الله ارجينا من قبل ان تاتينا ومن بعد ما جئتنا. الذليل العبد القمه حينما يتحقر لا تطيقه الارض حينما يتحرم الذليل الذي ألف الذل، بل جئنا من قبل أن تأتينا من بعد ما جئتنا، اذهب أنت ربك فقاتلا، ادع لنا ربك الآن جئت بالحق. سبحان الله، هذه لغتهم مع موسى. أكان يستطيعون أن يرفعوا أنظارهم عن أقدام فرعون؟ لكنهم الآن يتبجحون مع موسى النبي الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. ولم يخرجوا من مصر بالذل فقط، ولكنهم خرجوا وفي رؤوسهم عجل أبيه. كانوا المصريون يعبدون عجل أبيه، وهؤلاء أيضا خرجوا وفي قلوبهم عجل أبيه. فبمجرد أن ذهب موسى إلى ميقات ربه صنعوا عبدوا عجلا، عجلا كعجل أبيه، طبيعة الذليل حينما يقلد الأعزة، طبيعة العبد حينما يقلد الأحرار، طبيعة المغتصب حينما يقلد المغتصب، طبيعة البلاد المتخلفة حينما تقلد البلاد التي تسمى عظمى. طبيعة حب التقليد، حب عمل القردة، ولهذا سماهم الله قردة، قردة وخنازير، وعبد الطاغوت قردة لأنهم مقلدون، وخنازير لأنهم فيهم بلادة في الطبع وحب للنسل. فالخنزير يهوى النسل ويهوى أكل النجاسات، وهذه طبيعة فيهم. يا بني إسرائيل، قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن. جانب الطور الأيمن، الطور لا يمين له ولا شمال، الجبال ليس لا يمين ولا شمال، لكن الأيمن يعني على يمين الذاهب من مصر إلى الشام، جانب الطور الأيمن. ونزلنا عليكم المن والسلوى. أنتم في الصحراء، فالله يطعمكم المن وهو شيء من الحلوى أو من العسل يتجمع على شواشي أوراق الشجر، والسلوى طائر طيب يرسله الله لهم. وفي هذا الجو الصحراوي المكتوب ظللنا عليكم الغمام، ماذا تريدون بعد هذا؟ ألا تشكرون الله؟ ألا تحمدونه؟ كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه، لا تطغوا في رزق الله فتدخروه أو تسرقوه بعضكم من بعض، لا تطغوا فيه. وكلمة تطغوا يعرفها الإسرائيليون تماما، يعرفونها. أنتم رأيتم طغيان فرعون، فماذا جرى لفرعون؟ فاحذروا الطغيان، لأن عاقبة الطغيان ومغبته وخيمة. وإن من الذنوب ذنوبا قد يؤجلها الله، أما الطغيان فإن الله ينتقم من الطاغية. الذنوب ممكن ذنوب شخصية، ممكن ذنوب متعلقة بحق الله، هذه يمهل الله سبحانه وتعالى فيها. أما إذا حاول واحد من البشر أن يطغى وأن يتجاوز الحد وأن يتأله وأن يستهين بخلق الله وبعباد الله وأن يسخر من الناس، فإن الله يذله وإن الله ينتقم منه ولا يمهله. احذروا الطغيان، هكذا يقول الله لبني إسرائيل، ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. ومن يحل عليه غضبي فقد هوى. أنتم رأيتم فرعون كيف ابتلعه البحر؟ هوى، هوى من سدة العرش إلى قاع البحر، هوى هوي، هوى في الحياة وهوى في الممات، ساقط في حياته وساقط في مماته، ساقط في دنياه وساقط في آخرته. ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. وإني لغفار، غفار. وسمى الله نفسه الغفار، وسمى نفسه الغفور، وسمى نفسه الغافر. قال عن نفسه: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. وسمى نفسه الغفور: وربك الغفور ذو الرحمة. وسمى نفسه الغفار: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. هذه الأسماء الثلاثة يقابلها للعبيد أسماء ثلاثة، فمن العبيد ظالم، فمنهم ظالم لنفسه، هذه يقابلها غافر، ومنهم ظلوم جهول، انه كان ظلوما جهولا يقابلها الرسول. وهناك ظلام مبالغ في الظلم، فمهما بالغ في الظلم ثم تاب فان الله غفار. الى غفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى، ثم اهتدى تاب وامن وعمل صالحا. اليست هذه كلها هدايه؟ بعد هذا يقول ثم اهتدى، لماذا لم يقل واني لغفار لمن اهتدى فتاب وامن وعمل صالحا؟ لان من تاب وامن وعمل صالحا فهو المهتدي. ولكن الله يقول انه يغفر لمن تاب وامن وعمل صالحا، لم تهذا فقط ولكن يستمر على ذلك حتى مماته، يظل تائبا مؤمنا يعمل الصالحات حتى اخر لحظه. وهذه الآية كقوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يعني ثم ثبتوا على قولهم، وكقول الله تعالى يا أيها النبي اتق الله، اتق الله يعني استمر على تقواه، استمر على تقواه الله، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. أقول قولي هذا لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته، ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصفيه وخليله، وصفوته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم ينتقل السياق الكريم من نهاية فرعون إلى موقف الإسرائيليين مع موسى. موسى عليه السلام يذهب لميقات ربه، موسى عليه السلام سيأخذ بني إسرائيل جميعا مئات الألوف إلى جانب الطور الأيمن حيث يناجي ربه. ولكن موسى عليه السلام شوقا إلى الله وحبا لمناجاه ذهب أولا، وكان بني إسرائيل بقيادة هارون وراءه. وموسى عليه السلام يفهم أن بني إسرائيل قادمون، ولكنه عجل وسأله ربه وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ لماذا تعجل يا موسى؟ أنت قائد يا موسى، والقيادة ليس مركزا وليس تشريفا، القيادة يا موسى تكليف وخدمة. القائد في جنده يتحمل ما لا يتحمله الجنود العاديون. يا موسى انت قائد، فكر في المؤخرة لا تفكر في المقدمة، اطمئن على جنودك، منهم الضعيف ومنهم العاجز، ومنهم من يظن ومنهم من يظن، وما اعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم اولئي على اثر جاي وراوي، هم اولئي على اثري، وعجلت اليك ربي لترضى، جئت متعجلا لرضاك، أنا سارعت إلى رضاك يا رب. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأظلهم السامري. أظلهم السامري، فتنا قومك من بعدك وأظلهم السامري. رجع موسى، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليس الخبر كالمعاينة، ليس الخبر كالمعاينة. الله قال لموسى وعقل موسى عن ربه، قال له إنا قد فتنا قومك من بعدك يا أبا الله بالطريق. وموسى يحمل الألواح، لم يلقي موسى الألواح، سمع الخبر فما ألقى الألواح، لكن لما رجع موسى ورأى بعينيه ما جرى ألقى الألواح، ألقى الألواح. ليس الخبر كالمعاونة، مع أن المخبر هو الله، الذي أخبر هو الله، ومع ذلك لما سمع موسى الخبر ما ألقى الألواح، وإنما ألقاها لما رأى بعينيه قومه يعبدون العز. إنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسف حزين غضبان أسفا، قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ أفطال عليكم العهد؟ أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ ما الذي جرى لكم؟ ما الذي جرى لعقولكم؟ ألم تروا آيات الله تطرى أمامكم؟ لماذا تركتم الله وعبدتم عجلا؟ لماذا؟ ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ والوعد الحسن وعد دنيوي بأن يدخلوا فلسطين، والوعد الثاني بأن يدخلوا الجنة إنهم أنابوا إلى الله وعبدوا. ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ أفطال عليكم العهد؟ المدة طالت الذي نقول نسيتم؟ ده المسألة كلها 40 يوم. أفطال عليكم العهد حتى نقول نسوا من طول العهد ومن طول الزمن وطول الزمان ينسي اختلاف النهار والليل ينسي، لكن ما اختلف عليكم ليل ولا نهار إنما هي أيام معدودات. أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم؟ أم أنكم تريدون أن يغضب الله عليكم ويدمر عليكم فأخلفتم موعدي؟ وهنا تكلم بنو إسرائيل كلاما مضحكا، كلام عجيب. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا، ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. إيه ده؟ كلام عجيب يدل على عقلية سمجة. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا مثل إرادتنا، لأنه أذناء طاغرين عبيد مقلدين قردة. السامري ولا عمل؟ اسأل السامري. والله جاك السامري ضللنا وخدنا وعمل. أغرب الأمور أنهم اعتذروا عن المعصية بالكفر. اعتذروا عن معصية بالكفر، كيف؟ ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ أفطال عليكم العهد؟ أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا، ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم. احنا ناس غفار. ليه؟ لأنهم استعاروا من المصريات. كل إسرائيلية ذهبت إلى امرأة مصرية، أنا ذاهبة إلى قرحر، أعطيني ذهبك. أخذت ذهبها واستولوا على الذهب ثم ولوا إلى سيناء. أخذوا يفكرون هذا الذهب أوزار، فنلقيها، نلقي هذه الأوزار في حفة لنتخفف من هذا الحرام، من هذه المعصية. إذن هم يعتذرون عن هذه المعصية. حملنا أوزارا من زينة القوم، سرقناها من مصر. حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى الثامري. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى. معصية كان معاهم باب مسروق رموه، وبعدين عبدوا عجل من ذهب، اعتذروا عن المعصية بالكفر. وهؤلاء هم أسلب الناس عقولا وأقل الناس أفهاما وأغبى الناس في أمور الدين وأعفه الناس في أمور الدنيا. هم كما قال الله عنهم السفهاء، فيقول السفهاء من الناس. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا، ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار. حادثة العجل الجسد الذي له خوار كيف كانت وكيف تمت وما هي بالتفصيل نتحدث عنها بعد الصلاة. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي، أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واعوذ بالله ان اغفر به وان
استغفر الله ورحمه. سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
سألهم موسى قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا كنا مسلوب الإرادة ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم القوم عن المصريين كان معنا عقود وحلقان واختنام النصر فقذفناها في حفرة. فكذلك ألقى السامري والسامري ألقى ما معه أيضا فأخرج لهم عجلا جسدا له هو. السامري رجل مقصار وهو اول مسعود. في الجزء 11 من القرطبي وفي صفحة 238 عن ابو بكر الطرطوسي يقول حينما سألوه عن الصوفية وعن وجه الصوفية وعن صفيرهم وعن ذكرهم قال الصوفية بطالة وجهالة وضلالة. ثم قال إن زعيمهم وأولهم هو السامري. وأنه لما أخرج العجل وقف حوله يصفق بيديه ويتمايل ويصفر فهذه أول حلقة ذكر الصوفية هي التي فعلها السامري. وراجعوا ان شئتم هذا الكتاب لتروا هذه الحقيقه. ويقول الطرطوسي ايضا فيما رويه عن القرطبي فالسامري اول رجل نصاب كذاب نصب ديني وكذب ديني وابسع الكذب ما كان دينيا واثلج الكذب ما كان دينيا. هذا الرجل الكذاب صلى على هذا الذهب سرقه ثم ادعى انه صنع او سيصنع لهم عجلا من ذهب ثم دخل في مكان مظلم او في دار او شغل هذا القبيل وبعد امور من الكهانة والبخور وكان له اتباع اخرج لهم من الداخل عجل عجلا جسدا له اخوة عجل عادي طبيعي ثم زعم لهم انه صنع ذلك العجل من هذا الذهب. تعالى ماذا يقول المفسرين بيقولوا انه صنع من الذهب عجل فعلي لانه قبض قبضة من اثر الرسول جبريل لانه كان راكب فرس الحياة خد شيء من التراب اللي يقف على الفرس ثم وضعه في الذهب فانقلب الى عجل. بنقول سبحان الله اذا كان السامري الكذاب يستطيع ان يقلب الذهب الى عجل حي فأين هي المعجزة التي أجراها الله على يد موسى العصا تنقلب إلى حية تصبح معجزة السامري أعظم من معجزة موسى وهذا كلام لا أصل. قال بعض المفسرين إن العجل ظل ذهبيا وأنه صنع فيه خروقا وأن الخروق كانت تسمح بأن يمر الهواء من دبره إلى فمه فكان يحدث له خوار. نقول له من الآية تقول ولا هذا الآية تقول أخرج لهم عجلا تضربهم عجلا ثم لم يكتب هذا ولما قال جسدا جسد عجلا جسدا ثم قال له خوار. ماذا تريد من تعريف العجل أكثر من هذا؟ عجل جسد له خوار وبعد كده تقول لا ذهب يقول لك عجل جسد له خوار يبقى خلاص أظن ما فيش تعريف أوضح من هذا. عجل جسد له خوار. ثم ان الله يعطينا فكرة عن اسلوب السامري يقول لك اخرج لهم طلعوا من مكان مجهود اخرج لهم عجلا جسدا. اذا في مكان الدار يطلعوا لهم ده عجل جسد انا صنعت من الذهب. اذا كان في مكان نائي لم يكن في وسط الناس. اخرج لهم عجلا جسد الله هو. فقالوا اجتمعوا اعدوا وثقفوا وفتروا عملوا حلقات حوالين العجل لعبادة العجل عجيمة ومستمرة حتى اليوم. بعض البقر في الهند عبيد بقر مش عجيب يسردوا ابوالها واذا مر البقرة في الطريق بتعمل ازمة في المواصلات تتوقف المواصلات كلها في الهند. ويوين انسان لو اعتدى على بقرة والمجازر التي حدثت بين المسلمين وبين الهندوس سبب حضور بقرة مدللة تعرض لها احد المسلمين. البقرة الكريمة الاصل معبود الجماهير كيف يتعرض لها احد المسلمين وابوالها شفاء ومقدسة. فصارت مجزرة رهيبة وقتل الاف من المسلمين واحرق قطار كامل مليء بالمسلمين كل هذا من اجل بقرة مقدسة هندية. هنا ايضا عجل الصيد له كرامات وله مناقب يدخل اي مكان يشاء يأكل كما يشاء ويرتع كما يشاء ولا يستطيع احد ان يرده او يصده. فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار. فقالوا هذا الهكم واله موسى. خد بالك فنسي موسى نسي من الاله بتاعه هنا ورايح يقابله هناك عنده الطور هو اله وابوه. هذا الهكم واله موسى. تطور جهاله الاسرائيليين بعد هذا كل لا يعرفون الله. هذا الهكم واله موسى. وال 600,000 كلهم عبدوا العجل ما بقاش ال 12,000 ما عبدوش. كل عبد العجل. هذا الهكم واله موسى فنسي. افلا يرون ما عندهمش عقود. افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. في تقول ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم انما فتنتم به وان ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا امري. تعالوا يا جماعه نلحق موسى ان ربكم الرحمن فاتبعوني. تعالوا معايا نروح لموسى فاتبعوني واطيعوا امري. نروح لموسى؟ لا. قالوا لن نبرح عليه عاكفين. عاكفين في حال اعتكاف. والوثنيون يبذلون جهودا عظيمه في عباده الاوثان والاصنام. جهود عظيمه جدا. لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى. يجيب 40 يوم يجيب 40 شهر واحنا قاعدين نعبد في العجل. طب اعبدوا الله عسر هذا؟ لا. ولهذا تجد الوثنيون يتفننون في عباداتهم ولا يعبدون الله عسر هذا. لم نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى. وجاء موسى عليه السلام فاخذ يجري تحقيقات. بدا بهارون. قال يا هارون ما منعك اذ رايتهم ضلوا الا تتبعني. المفروض ما منعك ان تتبعني لكن الا تتبعني. يعني ما دعاك الا تتبعني يا هارون. ما منعك اذ رايتهم ضلوا. ده التحقيق الاول مع اخوه. شد من شعره من بقنه خد بطيره بقنه قعد يضره. قال يا ابن امي لا تاخذ بلحيتي ولا براسي. شد من بقنه من شعر راسه جره اليه. يا هارون ما منعك اذ رايتهم ضلوا الا تتبعاني. ليه ما جيتش يا هارون؟ افعصيت امري؟ انا مش قلت لك تيجي ورايا انت بني اسرائيل؟ قال يا هارون ما منعك اذ رايتهم ضلوا الا تتبعاني افعصيت امري؟ قال بما امك ما تاخذ بلحيتي ولا براسي. في سؤال. طيب ليه موسى بيشد شعر اخوه ده؟ ليه؟ ده اخوه. رسول يا اخي. هو غلطان؟ هارون مش غلطان في هذا. ما اذنبش. ما كانش جريمه. طب ليه موسى بيشد دقنه بيشد شعره؟ حالته غضبان. موسى لما يغضب لو انت غضبت بتشد الدقن نفسك. تشد شعرك. المصيبه الكبيره اللي حدثت. فموسى بيشد شعره فشب شعر اخيه. والمفسرين بيقولوا تاويل عجيب. يقولون انه كان يشد شعر هارون شعر راسه ولحيته كما لو كان يشد شعر نفسه.
مش عقوبة بزعلان. يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال ابن أم وابن أمي.
طب هو أخوه الأم؟ قال لك لا ده أخوه شقيقه.
طب ليه بيقول له يا ابن أمي يا أخويا ابن أمي؟ ليه؟ ليحدثه من طريق الرحم من طريق الأم، فطريق الأم أحلى وأحب.
يفكروا بأم
يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. يا أخويا أنا
اللي اتبقى معايا 12 ألف
لو جبتهم وجيت لك هتقول لي والباقي فين؟ فرقت بينهم ليه؟ وهسيبهم فيقعون في الوثنية أكثر. فقلت أبقى هنا معهم حتى تجيء أنت فنستكتيك ونعرف وجهة نظرك. قال ابن أم لا تأخذ بلحيتي، في الرواية الثانية إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تثمت لي الأعداء. ابن أم إن لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. لم ترقب يعني لم تنتظر قولي. ليه؟ لأن لو جيت لك ب 12,000 وكنت بقيت 600,000 هتقول لي ليه فرقتهم جبت شوية وسبت شوية؟ فأنا انتظرت معاهم يا أخويا يا مولاي. يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. تحقيق ثاني مع السامري. قال فما خطبك يا سامري؟ انت يا سامري ايه اللي انت هبلت ده؟ قال فما خطبك سامري من قبيلة السامرة احدى قبائل اليهود او احدى اصباط اليهود. فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصر به فقبضت قبضة من اثر الرسول فندمتها وكذلك سولت لنفسي. انا خطبك ايه اللي بيقول؟ بيقول كلام خطير جدا. الناس دول يا موسى مش فاهمينك كويس، انا اللي فاهمك كويس. بصرت بما لم يبصروا به، انا فاهمك كويس وفاهم انك ضال وان دينك ضلال. بصرت بما لم يبصروا به ولكن وجدت انه من الضروري ان اعلن اسلامي ظاهرا فقبضت قبضة من اثر الرسول، من اثرك ايها الرسول اتبعت دينك ظاهريا ثم نبذتها وبعد انت مشيت قلت الحمد لله رميت الجزء اللي من دينك الظاهري اخذت بصرت بما لم يبصروا به انا اذكى من هؤلاء الناس. فهمت الحقيقه الناس دول ومش فاهمين انك على باطل. بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول. الرسول يعني موسى، لان بعض المفسرين يقول لك الرسول جبريل. قبضت قبضة من اثر الرسول يعني حط شوية تراب من اثر جبريل فنبذتها في الذهب فاصبحت حيوانا. قبضت قبضة من اثر الرسول موسى ثم نبذتها وكذلك سولت لي نفسي. انا حر تفرغني. بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس لا مساس أو لا مساس لا يمسني أحد ولا أمس أحدا. مرض خطير، مرض أوقعه الله بهذا الإنسان. لن أصيب جلده بشيء مسه كثوب ثوب يلمس جلده يصاب بانهيار عصبي شديد لا يمس شيء، لا احد يسلم عليه، لا احد يمس لا ثوب ولا زوجة ولا شيء، لا يمس احد رجليه على الارض مصيبة، النام مصيبة، في شيء يمس جلده. مرض جلدي خطير لهذا الرجل بالذات. ان لك في الحياة ان تقول لا مساس، لا تمسوني ولا امسكم. ده في الحياة بس، في الدنيا تقول لا مساس. وإن لك موعدا لن تخلفه، لك موعد في الآخر. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا. انظر إلى إلهك حيوان اللي زيك العجل. انظر الى الهك الذي ظل ظل وظل وظلل وظلل كلها بمعنى واحد. وانظر الى الهك الذي ظل يعني ظللت عليه عاكفا وانت لما براح عليه عاكفين لنحرقنه هنحرقه ثم لننسفنه. وده فيه دليل ايضا على انه كان حيوان لان الذهب لما يحرق طب يصير في تراب فلا يمكن نفسه في البحر. انما الذي يمكن نفسه في البحر هو الحيوان. لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. انما الهكم الله الذي لا اله الا هو وسع كل شيء علما مش علمي لا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. انما الهنا الله الذي لا اله الا هو وسع كل شيء علما. وبعد فماذا جرى لعبدة العجل؟ ماذا جرى لهم؟ هل تابوا؟ هل برئوا؟ لم يتوبوا من عبادة العجل وظل العجل حيا في نفوسهم وقلوبهم. أو كما قال الله تعالى وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. أشربوا العجل يعني دخل العجل في مسام قلوبهم. بس قلوبهم كلها مليانة عجل ممكن يطلع بقلوبهم. فكان جزاؤهم مقتلة عظيمة. يا قوم انكم ظلمتم انفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا الى بارئكم. كيف يتوبون؟ فاقتلوا انفسكم. من لم يعبد العجل يقتل من عبد العجل. وكانت ايام وقف الذين لم يعبدوا العجل فاطاحوا برقاب الذين عبدوا العجل. يا قوم انكم ظلمتم انفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا انفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. بنو اسرائيل الاقدمون عبدوا عجلا قيل لهم انه من ذهب. والذهب له معناه في عقل اليهودي وقلبه وفكره ودنياه واخرته. الذهب هو الهه الذي يعبده ويصلي له ويسجد. وما زال الذهب هو محراب اليهودي ودينه وسيظل كذلك الى ان يرث الله الارض ومن عليها. واذا كان قد عبد عجلا من ذهب فما زالت وسوسه الذهب ورنينه تكتمه وتخزنه وتفسر سلوكه من كل اتجاه. وانظر الى الهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. انما الهكم الله الذي لا اله الا هو وسع كل شيء علما. فبهذه الايه الثامنه والتسعين من سوره طه وانتهي هذا الدرس التسعون بعد المئتين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.